محمد وآله الطيبين الطاهرين. قدم الكلام في حقيقة الشركة أو قلنا الشركة تقر على النحوين، والكلام اليوم فعلا في أحكام الشركة بالمعنى الأول. قلنا أن لها معنى، يعني لابد أن الأخوة الذين لم يكونوا تابعوا ما كان من كلامنا أو كتاب لا أقل فلا نعيد. فهنا يذكر في المتن: لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في العين المشتركة بالمعنى الأول إلا بإذن البقية. المعنى الأول كان أنه يكون اشتراك بينهما لا بعقدين، يعني مثل أن يتوارث أو يتوارثها، قلنا أنه التعبير ليس بدقيق، لأن يتوارثها أحدهم يرث الآخر، يرث نقول أو يرثون شخصا، فهنا صاروا شركاء دون عقد، أو أن يملكوا أو يملك الشريكان شيئا بالحيازة معا، كأن يغترف من نهر أو من بحر ماء كان مشتركا. النحو الثاني يكون فيه تعاقد على الاتجار، وكما وردت فيه الرواية التي قرأنا أنه في الربح، معناها أنه في الربح يكون شركاء، وكذلك في الخسارة فالوضع عليهما أو يوضع منهما. وإذا طالب بعض الشركاء بالقسمة لزمت إجابته إن لم يلزم منها تضرر البعض أو الكل. وفي حالة عدم لزومه تلزم الإجابة سواء كان قسمة إفراز، فيعرفها هنا بمعنى عدم احتياج المال المشترك في تقسيمه إلى تعديل سهامه لتساوي أجزائه في القيمة، أم قسمة تعديل. والقسمة عقد لازم لا يجوز فسخها من دون تراض، ولو ادعي وقوع الغلط فيها لم يقبل ذلك إلا بالبينة. ثم يبدأ في استعراض الأدلة على ما ذكر من أحكام، فيقول: أولا، أما عدم جواز التصرف في العين المشتركة إلا بموافقة بقية الشركاء، فلعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه. هذه قاعدة عامة معروفة في الإسلام وقبل الإسلام حتى بالعقل، يعني هذا قبيح، يعني بغض النظر عن الدليل الشرعي، أقصد أنه يقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. فلذلك لا يجوز كونه الآن هو الشركة بينهما على نحو مشاع، ليست شركة بحيث مثلا أن الأول له هذا والآخر له ذاك، مثلا مشخص معزول عنه فيستطيع أن يتصرف، أنا لي الكرسي ولك الطاولة، فكل منا مسلط على ماله. لا، الشركة التي تحدثنا عنها والتي هي محل الكلام بنحو الإشاعة كما تقدم، هم يشتركان في هذا أو هما يشتركان في هذا ويشتركان في ذاك معا. فالتصرف في ماله نعم، يعني الناس مسلطون على أموالهم، لكن هذه السلطنة الآن في الأموال المستقلة، تمام السلطنة تكون في الأموال المستقلة إذا كان مستقلا بالملك يعني. أما إذا كان مشتركا مع غيره فليس له التصرف دون غيره، لأن هذا مثل الحرية التي يتحدثون عنها، يعني أنا بعيدا عن الشركة لما أقول أنا حر، حريتي بحيث لا تزاحم حرية الآخرين أو حقوق الآخرين، فيجوز لي أن أمارس ذلك إن لم يتضرر غيري. فهنا التصرف في مثل المال المشترك صحيح أنه لما أكون مستقلا به لي أن أتصرف، لكن لما يكون غيري معي لابد من أن أستأذنه في ذلك التصرف، وهذا التصرف يكون بدون إذنه كما أشرنا، يكون قبيحا عقلا ومذموما شرعا. كذلك جاءت روايات على ذمه، لكن لم يأتي الكتاب للأسف. في الباب الخامس من أبواب الشركة تلاحظون الرواية الأولى، الحديث الأول يرويها الحسين بن المختار، فلاحظوا ذلك. فيها المنع، استدل بها على المنع الشرعي، فضلا عن أن ذلك بحسب القواعد العقلية، فضلا عن الروايات أنه ممنوع لقبحه. وإذا طلب بعض الشركاء بالقسمة لزمت إجابته. فلزوم الإجابة يقول: أما لزوم الإجابة إلى القسمة مع عدم التضرر فللسيرة العقلائية. هكذا قامت السيرة العقلائية على أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة على الآخر أن يجيبه ما لم يكن فيها ضرر. الآن عليكم السلام ورحمة الله، هذا الضرر إذا ألف مثلا طلب من باء القسمة وتضرر باء بذلك، هو القسمة أولا قبل كل شيء أنها من الأحكام الأولية، يعني جواز طلبها من باب أن الناس مسلطون على أموالهم، فحق السلطنة هنا يجوز له أن يطلب وأن يتصرف بعد رضا الطرف الآخر. وكذلك على الطرف الآخر أن يستجيب من باب إيصال حق الغير إليه، وهو واجب وجوب إيصال حق الغير إليه مع القدرة طبعا ومع عدم التضرر. أما لو تضرر فعندنا قواعد كقاعدة لا ضرر قاعدة لا حرج، هنا يستدل بقاعدة لا ضرر. شاهدنا من هذه القواعد أنها حاكمة على الأدلة الأولية، يعني وإن كان الدليل الأولي يجوز أو يوجب، فإذا حصل الضرر مثلا تحقق الضرر فهذا يكون مانعا، فهو حاكم عليها على تلك الأدلة الأولية فيمنع إجراءها. هذا مثل أن يعني كلنا يعلم أنه يجب على كل مكلف أن يصوم شهر رمضان، أفرض هذا المكلف يتضرر بهذا الصوم، وهنا مع ذلك الوجوب الذي هو من الضرورات أو من الضروريات عندنا لا يختلف فيه أحد، لكن إذا حصل منه الضرر يمتنع هذا الحكم ويتحول إلى عدم الجواز، أنه مو فقط أنه لا يجب له أن يصوم بل أنه لا يجوز ويمنع من الصيام. فالكلام هنا نفس الشيء، صحيح أنه بموجب سلطنته على ماله له أن يطلب القسمة، ولأنه كما ذكرنا يجب إيصال الحق إليه يجب أن يمتثل الشريك بطلب شريكه، لكن إذا كان الشريك متضررا من هذه القسمة بحيث يفوت بعض ماله فلا يجب عليه الإجابة لحكومة قاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية. يبقى النقاش فيما لو كان الضرر يسيرا، إذا الضرر يسير بحيث لا يعتد به فالقدر المتيقن من إجراء قاعدة لا ضرر هو أن يكون الضرر معتدا به، أن يكون الضرر نوعيا لا أن يكون شيئا قليلا لا يعتد به ولا ينظر إليه. فلو كان يعني مثلا عدة دراهم هنا تنقص منه بالنسبة، وتكون هذه الدراهم بالنسبة إلى المال الكثير تكون هذه الدراهم شيئا قليلا لا يذكر لا يعتد به، فمثل هذا لا يسبق عليه أنه ضرر، فيجب عليه أن يستجيب لصاحبه. هنا لو كان الامتناع أنت يا ضار تمتنع تقول ضرر يتحقق عليك يلحق بك الضرر فتمتنع، لكن أنا ألف إذا امتنعت يتوجب علي ضرر أيضا ألا تلاحظ ذلك. فلو كانت الحالة كهذه هنا ننظر أيهما أقل ضررا فنستجيب له كما ذكروا. فالمتضرر يعني الضرر الأكثر هنا يمنع، يعني الحكم المؤدي إلى الضرر الأكثر يكون حاكما على الحكم المؤدي إلى الضرر الأقل، والضرورة تقدر بقدرها. هنا إذا تحقق ضرر بنسبة 30% فرض من رأس ماله يفوت من أحدهما، والآخر يفوت من ماله نسبة 50% يفوت بما مقداره 50%. فهنا الذي يفوت من ماله بهذه النسبة 50% مثلا هنا نستجيب إليه ويقدم ذلك الضرر الأقل. يعني أفرض أنه إذا لم تقسم أنا تضرر 50% أنت تقول إذا قسمنا تتضرر 30% فهنا إذا يحتكم طبعا عند الحاكم أو كذا لتبيين ذلك أو لإقرار ذلك بأنه الضرر عند من، لتحديده عند أهل الخبرة مثلا، ليس بالضرورة أن يكون هنا إلى الحاكم، ولكن يعني عند من يعتد به إن لم يتوافق، إذا توافق فلا داعي لذلك. يذعن أحدهما أن الضرر إذا قسمنا يكون عليك بنسبة أكثر، فإذا حصل إذعان وتوافق لا داعي للترافع إلى غيرهما. ماذا لو كان الضرر متساويا مثلا؟ هنا إذا نقسم ألف يتضرر 50%، إذا ما نقسم باء يتضرر بالنسبة نفسها. هنا المصير إلى القرآن كما ذكر بعضهم، لأن لكل أمر مشكل، فهنا من أولى بالاستجابة تحديده يكون بالقرآن في مثل هذه الحالة. وأما لزوم الإجابة إلى القسمة مع عدم التضرر فللسيرة العقلائية المنعقدة على أن لكل مالك الحق، على أن لكل مالك الحق في المطالبة بفرز ماله عن مال شريكه، وهذا مقتضى سلطنته إن لم يلزم مانع من ذلك. هذا يعني يعني هنا مقتضى السلطنة يجريها إن لم يمنعها مانع يمتنع إجراؤها. وحيث لا يحتمل حدوث السيرة المذكورة في الأزمنة المتأخرة كما ذكرنا أمس لأصل انعقادها أنه سيرة متصلة بعصر المعصوم، فلم يأتي رادع، فنفهم من عدم مجيء رادع أنها منظمة. وحيث لا لو كانت السيرة هنا متأخرة لا تفيد، وحيث لا يحتمل حدوث السيرة المذكورة في الأزمنة المتأخرة بل يجزم باتصالها بزمن المعصوم عليه السلام فتكون كاشفة عن رضاه. كيف تكون كاشفة عن رضاه عليه السلام بمضمونها؟ لأنه لم يردع عنها، هذا كأنه تقرير منه أنه يرى هذه السيرة ويرى تصرف الناس بهذه الطريقة ويسكت، فسكوته نفهم منه الرضا، والرضا هو على إقرار، دليل شرعي يكون على أن على هذه السيرة على صحة هذه السيرة المنعقدة وأنها لا تخالف الشارع، ولأن هذه كانت تحدث يعني بشكل كبير فلا نتصور سكوت الإمام عنها مع عدم الرضا، مع العلم بعد بعصمته وعدم محاضاته، وأنه لا بد أن يبين الأحكام إن لم تكن بينة. فتلزم إذن الإجابة بهذا النحو الذي ذكرناه، إلا أنه يستثنى حالة الضرر كما قررنا، وأما استثناء حالة لزوم الضرر فلقاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، القاعدة المعروفة المنتزعة من الرواية التي فيها قصة الأنصاري مع سمرة بن جندب وتفصيل ذلك، أي ضرر هو الممنوع وفي محله في القواعد الفقهية. فلقاعدة نفي الضرر بناء على كون المراد منها، وهذا كون المراد منها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، الاستدلال على ذلك في البحث في هذه القاعدة، فهي تنفي الأحكام وتمنع الأحكام وإن ثبتت بالدليل الأولي، لكن إذا يلزم منها الضرر فهذه تنفيها وتنفي العمل بها، تنفي وتكون حاكمة عليها، مانعة لإجرائها. الاستجابة هنا قلنا أنها واجبة بهذا النحو المتقدم إذا لم يلزم منه الضرر، ويذكر هنا أنه الاستجابة تكون بأي نحو من أنحاء القسمة. فالقسمة كما سوف يأتي في باب القضاء تفصيلها هناك، أنها فيها قسمة إفراز وقسمة تعديل وقسمة رد، أيضا يتعرض لها هناك في باب القضاء. هذا البحث قريب جدا يعني من مما يأتي في بحث القضاء، وتفصيله هناك أكثر، فلا نطيل في تفريعاته، فيأتي الكلام عليه هناك. لكن هنا ما ذكره أنه هذه القسمة أحيانا تكون قسمة إفراز، وهي بمعنى قسمة العين المشتركة ذات الأجزاء المتساوية ومن جهة القيمة، يعني تساويها يكون من جهة القيمة، من حيث القيمة تساوي هذا الجزء مثلا، هذا الشيء لما نقسمه إلى نصفين مثلا، فهذا النصف الأول يساوي النصف الثاني، التوزيع يكون عادلا لا يتضرر أحد الطرفين. و نعم نعم لا يكون ميل على أحدهما. وقسمة التعديل لو قسمنا بهذه الصورة فيؤدي إلى نقص، يعني بحيث أن هذه العين المشتركة أجزاؤها غير متساوية، ليست مثل قسمة إفراز مجرد تقسيم وفرز، بل أن الأجزاء فيها ليست متساوية، وبالتالي لا بد فيها من تعديل السهام، وأنه أفرض تقوم هذه بالمال مثلا، أو توضع معها بعض الأعراض لتصح القسمة دون ميل على أحدهما، دون نقص من حق أحدهما. أيا كانت القسمة فتجب الإجابة بهذا النحو وبهذه التفريعات المتقدمة، ولا يمتنع إلا لوجود الضرر إذا ثبت، ولا يكفي دعوى مجرد دعوى الضرر هنا إن لم يكن ثابتا، يعني إذا استطاع طرف الآخر أن يثبت عدم الضرر فلا بد من القسمة وإذعان ذلك الضرر. وهنا نحن نتكلم هنا عن الحكم بما هو حكم، يعني كثير من الأمور التي نقول يجب هي في الخارج، يعني أنه بعض المسلمين مثلا لا يلتزمون بها، نحن الآن لسنا بصدد أنه لما نقول يجب يعني لا بد من تحققها في الخارج، يعني نتكلم على نحو الحكم التكليفي وأنه ما هو تكليف هذا الشريك مع شريكه، ولا بد أن يكون مطلعا على على أحكام الشركة قبل التورط فيها، إذا هو لا يريد مثلا، إذا كان هذا المال يريد أن يستثمره لعشر سنوات قادمة. صحيح أنه كما سوف يأتي أن عقد الشركة عقد لازم، لكن لا ليس معنى لزومه أنه لا ينظر إلى انتهائه أو إمكان مطالبة طرف فك هذه الشركة والتقسيم. لعل البعض يظن من اللزوم أنها لازم، يعني لا بد من بقائها متى شاء. لا، صحيح اللزوم ليس له الفسق دون التراضي، لكن في مثل هذه الحالة المؤدية إلى الضرر مثلا لا بد له من أن يستجيب ليدفع الضرر عن صاحبه. يعني أقصد هنا الضرر بالعكس، أن الطالب للقسمة هو المتضرر إن لم تحصل القسمة، فلا بد من الطرف الآخر كما ذكرنا أن يستجيب له. على كل حال فيذكر هنا أنه لا بد من الاستجابة إليه بهذا النحو المتقدم. وأما لزوم الإجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة المتقدمين، فلعموم السيرة المتقدمة هم السيرة التي ذكرت دليلا على لزوم الإجابة إلى القسمة السيرة العقلائية كانت سيرة من صح التعبير، يعني هي السيرة دليل لبي صحيح، فلا يؤخذ منها إلا بالقدر المتيقن. لو كانت هذه السيرة منعقدة على أنه يقسمون فقط ويستجيبون في التقسيم، إذا كانت قسمة إفراز مثلا ويكون التقسيم سهلا ولا يحتاج إلى تعديل السهام بينهما ليرفع الجور والميل على أحدهما، لو كانت بهذا النحو السيرة ليس لنا إلا أن نلتزم بهذا المقدار. فالسيرة لا إطلاق لها، دليل اللبي والأدلة اللبية لا لسان لها، لا إطلاق لها، صحيح نلتزم منها بالقدر المتيقن. أما وقد ثبت من السيرة أنها بالنحوين، يعني السيرة العقلائية والمنظار من المعصوم عليه السلام كانت بالنحوين، سواء كانت سيرة إفراز أو سيرة القسمة إفراز أو قسمة تعديل، يقولون الشباط الأوضية تبعوها القرائن العقلية على السلحة. فهنا ما دامت منباتا يثبت بها مطلق التقسيم، سواء كانت أو مطلق القسمة قسمة إفراز أو قسمة تعديل. ذكرت ذلك إلى يذكر هذا الإشارة أنها سيرة مثلا لو إنما هي ثبتت على أحد نوعي القسمة، لا المدعى أنها ثابتة على مطلق القسمة، فبها يثبت وجوب الإجابة إلى القسمة بأي نحو كانت. ثم ذكر بأن القسمة عقد لازم، وهذا هو الأصل في كل عقد، صحيح كل العقود الأصل فيها اللزوم ومقتضى، وهذا معنى العقد أصلا، يعني إلا أن يأتي دليل يصرفنا عن هذا المعنى، وإلا معنى التعاقد هو التزام يعني بين الطرفين، وأنه لا يكون هنا فسخ إلا برضا الطرف الآخر، يعني عندما أفسخ لابد من أن يكون الطرف الآخر راضيا، أما إن لم يكن راضيا فلا يجوز لي ذلك. وأما أن القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الأطراف، لأصالة اللزوم في كل عقد، وقد تقدمت الإشارة إلى مستندها في باب البيع، وحتى استطرادا حتى في المساقة ذكرنا أشرنا إلى ذلك. فلا نكرر كثير هنا من يعني الأدلة التي يذكرها تكون متشابهة فيكفي ذكرها مرة أو مرتين، فمثل هذه لا نتوقف فيها كثيرا. ولا إذا تحتاج توضيح وقد تقدمت الإشارة إلى مستندها في باب البيع التي يلزم التمسك بها، يعني أصالة اللزوم التي يلزم التمسك بها ما دام لم يثبت بالدليل الجواز، وهذا مقتضى كل العقد ومقتضى الأصل ومقتضى فالالتزام به ما لم يرد مرخص ومجوز، ما لم يرد دليل يجوز الفسخ دون رضا الطرف الآخر كما ورد في بعض العقود الجائزة التي يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ دون رضا الطرف الآخر. ولو ادعي وقوع الغلط فيها لم يقبل ذلك إلا بالبينة، هنا لما كان الأصل الصحة في العقود وأنه أصالة الصحة في عمل المسلم، فلأصالة الصحة في كل عقد يشك في فساده فنقول أن الأصل صحته صحيح. فبالتالي إذا نتمسك بهذا الأصل الثابت فلو جاءت دعوة مجرد دعوة يعني دون دليل لا تقبل، إذا كان هذه الدعوة أكثر ما تعمل التشكيك، فنحن نستصحب الحالة السابقة أو أصالة الصحة، ليس استصحابا هنا يعني أصالة الصحة هنا نستصحبها لدفع هذه الدعوة، وأما عدم قبول دعوى الغلط فيها فلأصالة الصحة في كل عقد لم يثبت فساده سواء هنا في هذه أو في غيرها. يعني أفرض أنه عقد من العقود بعد البيع، في عقد البيع يعني جاء طرف وادعى أنه هذا العقد لم يكن صحيحا مثلا، إذا ثبت ذلك بحيث كان مثلا هذا المبيع مملوكا لغير البائع تلبس بالملكية هنا وانتحل صفة المالك مثلا، والحال أنه فضولي ولم تلحقه الإجازة إجازة المالك، إذا ثبت ذلك يعني جاء المدعي ببينة فبها، أما مجرد دعوة وتشكيك فهي مدفوعة لأصالة الصحة. هنا شأن سائر العقود، إذا تأتي دعوة مشككة، هنا أقصد مشككة يعني من باب التشكيك مو التشكيك المنطقي مفهوم المشكك يعني لا يعني واضح بعد، فلو جاءت دعوة بهذا النحو فهي لا تقبل إلا مع البينة، إذا جاءت بينة لم تعد مجرد دعوة، صارت دعوة مثبتة بدليل، هذه البينة دليل لصحة مدعى، ولا نقصد بأنها دليل أفرض واقعي لعلها إحنا نحكم يعني بالأحكام الظاهرية لا ندعي الوصول إلى الأحكام الواقعية في على كل حال، لكن هذه البينات لضبط الأمور يعمل بها، وإن كانت تفرض على خلاف الأصل، الأصل أنه هذا العقد صحيح، لكن تثبيتا لحقوق المدعي لعله لا يكون صحيحا تمسكا بحق المدعى عليه لا نقبلها إلا تكون ببينة، وتمسكا بحق المدعي نقبلها إذا كانت ببينة، وأما عدم قبول دعوى الغلط فيها فلأصالة الصحة. وأما للقواعد مثل لا ضرر وأصالة الصحة وكذا ليس محل البحث فيها هنا إلا إذا لم تكن واضحة عندكم، يعني لا نريد أن نطيل فيها الكلام فننصرف عن المطلب كما كان نطلب في مصطلح تنقيح المناطق المتقدم، لعل بعض الأخوة لم يرق لهم الإطالة فيه، لكن أحيانا خاصة لما يسأل البعض هنا من باب أن الاشتغال ببيان المطلب، اشتغال الذمة يقينا ببيان المطلب تلزم علينا من تفريغها اليقيني بإضاحه كلما أمكن. فما أدري مثل هذه القواعد أنتم في درس مستقل تقرؤونها وعندكم تصور عنها، أو هنا يكفي مثلا بحسب ما جاء في الكتاب، لما يعني يكفي أنه إجمالا الآن تعرفون أنه إذا كان هناك قاعدة اسمها لا ضرر أو لا حرج فهي تحكم على الأدلة الأولية وتمنع وتنفيها، يعني تنفي حكمها، يكفي الآن. كيف صار ذلك؟ الاستدلال بعينة ترجئونه في محله. إذا جاء إذا كانت هناك أصالة الصحة مثلا أو هذا صحيح لا أصالة الصحة، إذا أجد عندكم مثلا تصور ولو بسيط عنها ما أدري، ما أعرف تكليفي هنا أمام هذه القواعد التي ترد، يعني من بعض المثال أذكر
أنا ما دارت إلى أصلا قواعد
ما في الحلقة الثانية الكل دارت
أنا قدارتين
لا من هينها الجميع الجميع من
أنا
ما أدري فنظرنا حلفية على كل حال على كل حال نشوف احنا خارج شو يصير هنا، يعني الحلقة الثانية بالذات لابد من اتمامها، حتى باقي شيء يسير تحمل على
عرض شيخ، لكن نزلت حلقة عرض مرحلة عرض بس قواعد فقهية ما لها يكون واحد طالع عنها في البيت او كذا صح
ناسينها
بس اما دارسينها ما دارس
عند تعددكم لا أعلم يعني ما هو تكليفي. إذا الجميع يريد مثلا إذا مر مثل هذه القاعدة التحدث فيها جيد، أما إذا البعض والبعض بعدين يحس بضيق لعل يرى لما فرض بين نطيل يرى أن خروج من المطلب على كل حال نحن في
الوضع شوف أنا شيء في الكتاب لا يوجد يوجد المطلب
الآن ننهي هذا المطلب لضيق الوقت، ومثل لا ضرر وأصالة الصحة لو نذكرها موجزا في جلستنا القادمة إلى أمكان. على كل حال وأما عدم قبول دعوى الغلط في هذا لأصالة الصحة في كل عقد لم يثبت فساده الثابتة تلك أصالة الصحة لأصالة الصحة الثابتة بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها. نفس الكلام في الاستدلال بالسيرة العقلائية فإنه يكفي عدم الرد ليثبت إمضاؤها، لا نحتاج أنه دليل أقول أنها منضبطة، هذا مثل التقرير الإقرار التقرير يعني بالنسبة لها. وأما استثناء حالة إقامة البينة أنه هذه دعوى الغلط إذا قام عليها بينة فيؤخذ بهذه البينة، هذا هم في بعض القضاء هناك تفصيل البينة والتقسيم أنه من هو المدعي من هو المنكر يأتي في باب القضاء، فكل من دعا شيئا على خلاف الأصل فيمكنه إثبات دعواه بإقامة البينة، يعني المدعي هو الذي يدعي شيئا على خلاف الأصل مجرد دعوة بدون دليل بدون إثبات لا يقبل لا تقبل منه. لكن لو جاء ببينة فقد ثبت شرعا قبول دعوة والعمل بوفق بينته. وإن كانت دعوة على خلاف الأصل، لكن الآن هذه التي على خلاف الأصل مدعومة بدليل، فكما مثل ما نستدل يعني نقرب المعنى، لا أقول أن نفس الشيء، لكن مثل ما نستدل نحن على أي حكم، وإن كان خلاف الأصل إذا جاء دليل أخرجنا عن الأصل، نرفع اليد عن الأصل بمقدار هذا الدليل. فهذه البينة وإن كان هذا مدعيها يعني المدعي هذا الشيء على خلاف الأصل، لكن لما تكون عنده بينة تقبل دعواه ويصدق للقاعدة المنتزعة من الرواية لقوله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. ادعي عليه هذا المنكر، منكر هذه الدعوة، بينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما يذكرون. ويقول كما ذكرت لكم أن هذا البحث يأتي التعرض إليه في باب القضاء، ويأتي التعرض من جديد إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء إلى مبحث القسمة، التعرض إلى هذا المبحث، مبحث القسمة تحت عنوان قسمة المال المشترك. وصلى الله على محمد وآله.